وهي أن اللفظة التي لا تؤثر في المعنى أنه يجوز رواية الحديث في المعنى. والعجيب أن الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في قانون الرواية زعم أن أبا هريرة وحشره مع جمع من إخوانه الصحابة وتلاميذه من التابعين ومن بعدهم وذكر أن مذهبه أنه لا يجوز الزيادة لا تجوز الزيادة في الحديث والنقصان منه ولا تقديم شيء ولا تأخير شيء. وهذا ليس بصحيح. أبو هريرة تجوز فغير كلمة وهذه الكلمة لا تؤثر في هذا الباب. والعلماء في هذا الباب ثلاثة مذاهب. مذهب متشدد لا يجوز أن يغير أي حديث أي كلمة في الحديث، ومذهب متساهل يجوز الرواية بالمعنى دون قيود، ومذهب وسط هو الصواب وهو أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى ولكن بشروط، ومن أهم هذه الشروط أن يكون الراوي ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا لما يحدث به، وأن يكون عالما بلغات العرب وعالما بوجوه خطابها وبصيرا بالمعاني والفقه، عالما بما يحيل المعنى ويغيره وبما لا يحيله ولا يغيره. واشترط أهل العلم جواز رواية الحديث بالمعنى في غير أبواب ثلاثة. هنالك أبواب ثلاثة لا تجوز فيها رواية الحديث بالمعنى. أما الأول جوامع الكلم، فجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فيها من البلاغة ما فيها. إذا في جوامع الكلم صارت وانتشرت وأصبحت في مسار الأمثلة فهذه لا يجوز روايتها بالمعنى. الأمر الآخر في العبادات والأذكار، فالأذكار لا يجوز، الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يروى بالمعنى، مثل التشهد والآذان والشهادتين وصيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والأذكار التي تقال أذكار الصباح والمساء، فهذه لا يجوز بالشرعي وإن وردت في الحديث النبوي أن تروى بالمعنى. والباب الثالث لا يجوز أن يروى بالمعنى فيما يستدل به على حكم لغوي. بعض العلماء يعني اختلفوا في الاستدلال بالحديث النبوي على القواعد النحوية، القواعد اللغة والنحو، ما هي؟ شعر الجاهلي والقرآن الكريم والحديث النبوي الذي لم يروى بالمعنى. طبعا هذه حظيت بدراسات عديدة وأشكلت على علماء كبار، ومنهم العالم المشهور النحوي بدر الدين الدمانين، وقد ذهب للهند ولما وقعت بينه وبين علماء الهند مباحثات في هذه المسألة راسل الإمام البلقيني وكتب له كتابا يسأله عن هذه المسألة، فأفاض البلقيني وجوز الاستدلال في الأحاديث النبوية لكن بشروط معلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا ولم يتصرف فيه الرواة. فالحديث الذي يجوز الاستدلال به على قاعدة نحوية يشترط فيه أن لا يكون قد روي بالمعنى. والحافظ ابن حجر في الفتح أشار لهذا كثيرا، وبعض أخواتنا قدمت رسالة دكتوراه مطبوعة في ثلاث مجلدات النحو في فتح الباري، وبينت هذه المسألة مفردة حديثا حديثا، فقامت بجهد عظيم جزاها الله تعالى خيرا على ما قامت به. الخلاصة أن أبا هريرة تجوز فقال فقد لغيت، فروى الحديث بالمعنى، ورواية الحديث بالمعنى جائزة في غير الأبواب الثلاثة السابقة، والله تعالى أعلم. ومنهم من زاد هذا وجيه أن يقول الراوي الذي يروي بالمعنى يعني عقب ذلك نحو ذلك أو يعني معنى ذلك أو ما شابه، ثم يشترطون أن يكون هنالك اضطرار للرواية بالمعنى، كان يند لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث عن شفر الراوي، فلما لا يضبط الألفاظ فحينئذ هو يضطر أن يروي الحديث بالمعنى. أما اليوم لا يجوز أن نكتب الأحاديث وأن ندونها بالمعنى، ولو أنك قيدت الأحاديث من ألفاظ شيوخك في الدروس بالمعنى فلا يجوز نشرها إلا بعد أن تعود إلى المصادر والمراجع، لأن المعنى لما يتغير مرات وترات فهذا مدعاة لأن يتغير المعاني، والله تعالى أعلم. طيب نعود الآن للشرح، شرح هذا الحديث، لكن ونحن نتكلم عن